إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في العلن والنجوى، واسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم تفوزوا بالحسنى، وإياكم ومفارقة الجماعة، فإن من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. عباد الله، إن القرآن العظيم كلام الله تعالى حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، هو نعمة من الله على هذه الأمة المحمدية، ومعجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه محفوظ من التحريف والتبديل والتغيير، ومحكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن بذكر أجل قارئه، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، وعدد حروف القرآن أكثر من 300,000 حرف بالإجماع. فتصور يا عبد الله، أكثر من 300,000 حرف حين تقرأ القرآن مرة واحدة، ثم اضربها في عشرة، فيا له من أجر عظيم كثير منا عنه غافل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، فقال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر. فقال: زدني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تدارس القرآن في المسجد نزلت عليه السكينة وغشيتهم الرحمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم آيتين أو ثلاث وقراءتها في الصلاة خير للمرء من جمع المال الكثير، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان، أي الحامل من النوق، وهي من أعز الأموال عند العرب؟ قال: قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات سمان العظام. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن جهرة وسرا. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال أهل العلم: الإسرار أفضل لمن يخاف الرياء على نفسه، والجهر أفضل لمن لا يخاف الرياء على نفسه، بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. ومن جهر بالقراءة فينبغي عليه أن لا يؤذي أحدا بقراءته. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم حافظ القرآن العامل به غير الجافي له بعلو الدرجة والمنزلة يوم القيامة في الجنة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، أي تحفظها. وصاحب القرآن أي من يلازمه بالتلاوة والعمل به، لا من يقرأه ولا يعمل به. ويؤخذ من الحديث أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بما جاء في القرآن من أخلاق. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان خلقه القرآن، ومن تخلق بأوامر القرآن وابتعد عن نواهيه كان أحسن الناس خلقا. وقد قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أقول ما تسمعون، وأسأل الله أن يغفر لنا الذنوب والزلات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حافظ القرآن المتقن له العامل به مع الملائكة الكرام البررة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي لفظ: والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. والماهر بالقرآن الحاذق الكامل الحفظ، الذي لا يتوقف ولا يشق عليه قراءته بجودة حفظه وإتقانه. وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه أو لاشتداد قراءته عليه، فله أجران: أجر للقراءة وأجر للمشقة في التتعتع في تلاوته. وليس معنى الحديث أن الذي يتتعتع عليه القرآن له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا، لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة. وليس المراد من الحديث أن يتتعتع المسلم في قراءته تعمدا كما يفهمه ويفعله بعض الناس جهلا منهم بمعنى الحديث، وإنما المراد أن القراءة إذا كانت تشق عليه من غير تعمد فله أجران، لقوله عليه الصلاة والسلام: وهو عليه شاق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خيارنا من تعلم القرآن وعلمه. فعن عثمان رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن عمل بالقرآن قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره قاده إلى النار، يجعله وراء ظهره لا يعمل بأحكامه ولا يأتمر بأوامره. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل أي مجادل عن صاحبه وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. والقرآن يشفع لصاحبه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والمراد أن قراءته بالقرآن تشفع له، وأن عمله بالصيام يشفع له، كما ذكر هذا أهل العلم. عباد الله، إن هذه الأدلة وغيرها لتدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى الله عز وجل هذا القرآن ووصفه بأنه كلامه، وقال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أي جبريل. فجبريل عليه السلام نزل بالقرآن بعدما سمعه من الله عز وجل. فالله عز وجل تكلم بالقرآن، والله عز وجل متصف بصفة الكلام، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، فالمتكلم هو الله عز وجل. وكلم الله موسى تكليما، وقوله عز وجل تكليما تأكيدا لأنه تكلم مع موسى عليه السلام، كما قال الله عز وجل في قصة موسى كما في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا كلام الله عز وجل مع موسى، مع كليمه موسى عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يتصف بصفة الكلام، وصفة الكلام صفة كمال لا نقص فيها. وقال الله عز وجل: حكاية عن المشركين لما وصفوا القرآن بقولهم إنه قول بشر، بقولهم إن القرآن كلام البشر، فرد الله عز وجل عليهم بقوله: سأصليه سقر. سأصليه سقر يعني سيدخلهم في جهنم ويعاقبهم على هذا الوصف للقرآن. والكفار بعضهم آمنوا لما سمعوا القرآن، والكفار ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولقد تحداهم الله عز وجل في قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا نقول: أعوذ بكلمات الله التامات. فأعوذ بكلمات الله أي بكلامه سبحانه وتعالى. وهل يستعاذ بمخلوق؟ فلو كان كلام الله مخلوق لا يستعاذ به، ولكن كلام الله صفة للخالق سبحانه وتعالى غير مخلوقة، غير مخلوقة. لذا كان إجماع الأمة الإسلامية، إجماع أهل السنة والجماعة قاطبة أن القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة، منه بدأ وإليه يعود، وأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن توقف في القرآن فقال لا أدري أهو مخلوق أم لا فهو مبتدع ضال فهو مبتدع ضال مخالف للجماعة. فعلينا بارك الله فيكم أن نعتقد هذا الاعتقاد الصحيح في القرآن. عباد الله، إن في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم النجاة والفلاح والسعادة في الدارين، كما أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم حيث قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فتمسكوا رعاكم الله بكتاب ربنا وسنة نبينا، واعملوا بهما على فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والله أسأل أن يوفقنا ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبعدنا عما يسخطه ويغضبه، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع صحابة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وعنا معهم بمنك وكرمك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في العلن والنجوى، واسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم تفوزوا بالحسنى. وإياكم ومفارقة الجماعة، فإن من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. عباد الله، إن القرآن العظيم كلام الله تعالى حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، هو نعمة من الله على هذه الأمة المحمدية، ومعجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه محفوظ من التحريف والتبديل والتغيير، ومحكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن بذكر أجل قارئه، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وعدد حروف القرآن أكثر من 300,000 حرف بالإجماع. فتصور يا عبد الله، أكثر من 300,000 حرف حين تقرأ القرآن مرة واحدة، ثم اضربها في 10، فيا له من أجر عظيم كثير منا عنه غافل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، فقال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر. فقال: زدني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تدارس القرآن في المسجد نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم آيتين أو ثلاث وقراءتها في الصلاة خير للمرء من جمع المال الكثير، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان، أي الحامل من النوق، وهي من أعز الأموال عند العرب؟ قال: قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات سمان العظام. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن جهرة وسرا. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال أهل العلم: الإسرار أفضل لمن يخاف الرياء على نفسه، والجهر أفضل لمن لا يخاف الرياء على نفسه، بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. ومن جهر بالقراءة فينبغي عليه أن لا يؤذي أحدا بقراءته. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم حافظ القرآن العامل به غير الجافي له بعلو الدرجة والمنزلة يوم القيامة في الجنة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، أي تحفظها. وصاحب القرآن أي من يلازمه بالتلاوة والعمل به، لا من يقرأه ولا يعمل به. ويؤخذ من الحديث أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بما جاء في القرآن من أخلاق. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان خلقه القرآن، ومن تخلق بأوامر القرآن وابتعد عن نواهيه كان أحسن الناس خلقا. وقد قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أقول ما تسمعون، وأسأل الله أن يغفر لنا الذنوب والزلات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حافظ القرآن المتقن له العامل به مع الملائكة الكرام البررة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي لفظ: والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. والماهر بالقرآن الحاذق الكامل الحفظ، الذي لا يتوقف ولا يشق عليه قراءته بجودة حفظه وإتقانه. وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه أو لاشتداد قراءته عليه فله أجران، أجر للقراءة وأجر للمشقة في التتعتع في تلاوته. وليس معنى الحديث أن الذي يتتعتع عليه القرآن له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة. وليس المراد من الحديث أن يتتعتع المسلم في قراءته تعمدا كما يفهمه ويفعله بعض الناس جهلا منهم بمعنى الحديث، وإنما المراد أن القراءة إذا كانت تشق عليه من غير تعمد فله أجران لقوله عليه الصلاة والسلام وهو عليه شاق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خيارنا من تعلم القرآن وعلمه، فعن عثمان رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن عمل بالقرآن قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره قاده إلى النار، يجعله وراء ظهره لا يعمل بأحكامه ولا يأتمر بأوامره. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع، وماحل أي مجادل عن صاحبه، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. والقرآن يشفع لصاحبه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والمراد أن قراءته بالقرآن تشفع له، وأن عمله بالصيام يشفع له كما ذكر هذا أهل العلم. عباد الله، إن هذه الأدلة وغيرها لتدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى الله عز وجل هذا القرآن ووصفه بأنه كلامه، وقال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أي جبريل. فجبريل عليه السلام نزل بالقرآن بعدما سمعه من الله عز وجل. فالله عز وجل تكلم بالقرآن، والله عز وجل متصف بصفة الكلام كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، فالمتكلم هو الله عز وجل. وكلم الله موسى تكليما، وقوله عز وجل تكليما تأكيدا لأنه تكلم مع موسى عليه السلام كما قال الله عز وجل في قصة موسى كما في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا كلام الله عز وجل مع موسى، مع كليمه موسى عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يتصف بصفة الكلام، وصفة الكلام صفة كمال لا نقص فيها. وقال الله عز وجل: حكاية عن المشركين لما وصفوا القرآن بقولهم إنه قول بشر، بقولهم إن القرآن كلام البشر، فرد الله عز وجل عليهم بقوله: سأصليه سقر، يعني سيدخلهم في جهنم ويعاقبهم على هذا الوصف للقرآن. والكفار بعضهم آمنوا لما سمعوا القرآن، والكفار ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولقد تحداهم الله عز وجل في قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا نقول: أعوذ بكلمات الله التامات. فأعوذ بكلمات الله أي بكلامه سبحانه وتعالى. وهل يستعاذ بمخلوق؟ فلو كان كلام الله مخلوق لا يستعاذ به، ولكن كلام الله صفة للخالق سبحانه وتعالى غير مخلوقة، غير مخلوقة. لذا كان إجماع الأمة الإسلامية، إجماع أهل السنة والجماعة قاطبة أن القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة، منه بدأ وإليه يعود، وأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن توقف في القرآن فقال لا أدري أهو مخلوق أم لا فهو مبتدع ضال، فهو مبتدع ضال مخالف للجماعة. فعلينا بارك الله فيكم أن نعتقد هذا الاعتقاد الصحيح في القرآن. عباد الله، إن في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم النجاة والفلاح والسعادة في الدارين، كما أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم حيث قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فتمسكوا رعاكم الله بكتاب ربنا وسنة نبينا، واعملوا بهما على فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والله أسأل أن يوفقنا ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبعدنا عما يسخطه ويغضبه، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع صحابة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وعنا معهم بمنك وكرمك، والحمد لله رب العالمين.